الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل في الهدي. والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه ويندب إشعاره وتقليده، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم عليه المحرم. هذه مجموعة من المسائل جعلها رحمه الله تعالى في الكلام على الهدي. أولها أشار رحمه الله أن أفضل الهدي البدن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصدق بها، ولأنها أوفر لحما وأكثر نفعا للفقراء، وكلما ازداد النفع ازداد الأجر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إنما أجرك على قدر مشقتك. فكذلك الأجر على قدر النفقة، فإن البدن أثمانها تتضاعف كثيرا عن أثمان الغنم، حتى ولو كانت البدنة الواحد تجزئ عن السبعة، ذلك لأن الغالب أن أثمان البدن خصوصا إذا كانت وافرة الصفات أنها تكون أغلى من سبع من الغنم، أغلى من سبع من الغنم. اليوم أقل بدنة بكم تقريبا؟ أقل شيء في الوسط 100,000، يمكن 100 وأكثر. نعم، 100,000 أو أكثر، بينما تستطيع أن تشتري 7 من الغنم بأقل من 70، ممكن 70 أو أقل المعتدلات. فدل على أنها في الغالب تكون أغلى من الغنم، وهي أنفع للناس كذلك من جهة وفرة اللحم. فأين 7 من الغنم بلغت السن المعتبرة من بدنة؟ البدنة ربما لحم، اللحم الذي تضعه أكثر من 20 رأس من الغنم المعتدل، خصوصا إذا كانت وافرة الصفات. فلهذا كانت هي، وهكذا البقر، فإن البقر كذلك أنفع من جهة كثرة اللحم. ثم الشاة والغنم، فإذا كان الأنفع للناس الغنم فإذا الغنم هو الأفضل، إذن الغنم هو الأفضل. فربما في زماننا هذا صار كثير من الناس لا يأكل لحم الإبل ولا يعرفه، وربما كذلك الكثير لا يستحب لحم البقر. فإذا صار كذلك فلحم الغنم أنفع للناس وأرغب للمحتاجين، فإذا يكون كذلك. وقوله رحمه الله تعالى: وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة، كما أشار فيما جاء في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أي أن يشركوا في الإبل والبقر السبعة، يشتركوا فيها. وكذلك صح أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن البقرة هل تكون مثل الجزور، فأخبر أنها ما هي إلا من البدن، كما أشار إليه المؤلف رحمه الله في شرحه. وهكذا جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم معناه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما جاء في بعض الأحاديث أنها تجزئ عن العشرة، فإنه يحمل على أن ذلك على الجواز، هذا إذا صحت هذه الأحاديث، وإلا فقد روي عن البيهقي وغيره أنه أعل هذه الأحاديث، وأن الأحاديث الصحيحة إنما فيها ذكر السبعة، وأن ذكر العشرة شذ به بعض الرواة في أحاديثه. فإذا للعلماء فيه مذهبان: المذهب الأول أنه يدل على الجواز، والأفضل السبعة لأنه روي في أكثر الأحاديث، أو يجوز العشرة على من يقول بصحة الحديث وهو يدل على المشروعية والجواز لا على الأفضل. وعلى من يقول بضعف هذه الرواية فإذا لا إشكال أنه لا يجزئ إلا سبعة. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه. أما أن يأكل فالصحيح أنه يستحب وليس يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وحرص عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من كل واحدة قطعة لحم، كما روى جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن الأفضل والأكمل، وأن من استيفاء سنة الهدي أن يأكل منها، من استيفاء سنة الهدي أن يأكل منها. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس من توكيل بعض الجهات من المؤسسات والبنوك وغيرها أنه خلاف الأكمل في هذا الباب، فتفوتهم سنن كثيرة. من هذه السنن سنة الذبح، فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وفي هذا تأدية لهذه العبادة، وهكذا كذلك إراقة الدماء التي هي عبادة مستقلة يتقرب بها إلى الله عز وجل ويفرد الله جل وعلا بها وحده. وهكذا كذلك ما يكون من انتفاع الفقراء والمعوزين الحقيقيين بتفقده لهم بنفسه، فإن هذا لا يكون بمثل ما يكون عبر هذه المؤسسات والبنوك. ومنها كذلك الحرص على استيفاء الصفات التي يتحقق منها بنفسه، بخلاف ما إذا وكل المؤسسة أو البنك، فإنه في الغالب لا يكون الحرص مثل حرص صاحب الشأن، وصاحب الشأن يكون عنده من الحرص ما تستوفى به الصفات ما لا يكون إذا كان قد وكل غيره. بل كما قد أخبرتكم قبل في مجالس سابقة أنه أحيانا يحصل تساهل في جهة الذبح وفي جهة الإجزاء عن بعض الناس وفي جهة وقت الذبح ومكان التوزيع، أشياء عظيمة جعلت الكثير من العلماء يتحفظ في إجازة المساهمة في هذه الجهات من مؤسسات أو بنوك. فأحيانا تموت على بعض هذه المؤسسات قبل الذبح مجموعة من الأضاحي، وقد دفعت الأموال وقد حصل ما حصل، فالقليل من هذه المؤسسات من تحرص على التعويض عن تلك التي ماتت قبل الذبح. فإن حصل النقص فالنقص لمن؟ إن حصل النقص وحصلت هذه الوفاة لبعض هذه الهدايا، فعمن تكون يكون هذا النقص؟ الله أعلم من هو الذي قد دفع المال وليس له هدي وقد مات مجموعة من هذا الهدي. وهكذا كذلك أحيانا لضيق الوقت، ربما كما أخبرتكم أن بعض الإخوة أخبرنا وهم من الثقات أنه حصل في بعض الأعوام أنهم ذبحوا بعد الوقت، وهكذا كذلك ما تضافر وتواتر أنهم يخرجون أكثر هذه الأضاحي خارج مكة، بينما الواجب أن والأصل أن يبقى توزيع هذا الهدي في مكة، هذا هو الأصل، يبقى في ذلك إلا أن يحتملها الحجاج. فقد رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم بأخذ لحوم الهدايا والأضاحي، وقد كان نهاهم عن ذلك في أول الأمر، كما جاء من حديث عدد من الصحابة في الصحيح وخارج الصحيح. فهذا إن دل على شيء دل كله على أن الحاج ينبغي عليه أن يحرص غاية الحرص على أن يذبح أضحيته بنفسه، خصوصا إذا علم أن الكثير من الفقراء في مكة لا تصلهم هذه الهدايا، إما لمشقة وصولهم إلى مواضع الهدي، وإما لجهل من يوزع هذا الهدي من المؤسسات والبنوك، جهلهم أحوال هؤلاء. وصدق الله عز وجل إذ يقول: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فكثير من الأسر من لا يعرفها ومن لا يسكن بجوارها يظنها أسر مكتفية، وإذا حقق الحق يجد أنها محتاجة وأنها تستحق من هذه الهدايا. فأنت تستعين ببعض العارفين من أهل البلد، الثقات وطلبة العلم الذين يعينوك على إيصال هذه الهدايا إلى تلك الأسر المستحقة في بيوت كثيرة 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 في مكة، متفرقة في شعابها وفي حواريها، التي من دخلها علم أن أهلها ممن يستحق هذه الهدايا. وهذا لا شك أنه أنفع وكذلك أفضل بالنسبة للمهدي. وهكذا قال رحمه الله تعالى: ويركب عليه، يعني يجوز أن يركب عليه، كما أشار رحمه الله تعالى في الشرح إلى معنى ذلك. فإنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أنس: رأى رجلا يسوق بدنة ولم يركبها، فأمر أن يركبها، فقال: إنها بدنة، يعني أهدى بها إلى البيت. وكما تعلمون ومر في دروس ماضية أن الهدي سمي هديا لأنه يهدى إلى البيت، لأنه يهدى إلى البيت. وهكذا يطلق الهدي لما يذبح في مكة، أي أنه من هدايا القادمين من الحجاج والمعتمرين ونحوهم، فهذا هو الذي يسمى الهدي. والهدي في الشرع يطلق على أربعة أصناف من الذبائح. ما هي هذه الأربعة؟ مرت معنا قريبا، ها يا لقمان. أربعة ذبائح يقال لها هدي في الشرع، هات الأربعة. أتأكد هذه ما حد سمعها، هات غيرها. هدي ما سماه الشرع هديا، هات اثنين من الأربعة. موسى، نعم، هدي التمتع. الدليل طيب، هات الثاني. القران، نعم. من يكمل؟ هات يا جمال. الإحصار وجزاء الصيد. هات الدليل على الأول. طيب، هذا للصيد، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. الثاني، هذا بالنسبة للإحصار، بقي الصيد. طيب، هات التمتع إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقران، حديث جابر بن عبد الله: سمى ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام هديا، قال: ولم يهدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة. نعم، بقي الأخير. هذا بشير، هديا بالغ الكعبة، نعم، بالنسبة لكفارة الصيد. فقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معه بدنة ولم يركبها، فقال إنها قال اركبها، قال إنها بدنة، فقال اركبها، كرر عليه حتى قال له في أحد ألفاظ الحديث: ويحك اركبها، فركبها الرجل. فدل ذلك على أن من ظن أن البدنة والهدي لا يركب فهو مخطئ، بل إنها تركب. وقد بوب بعض أهل العلم إلى أن البدنة ينتفع منها بأنواع الانتفاعات من ركوب وحلب لبن ونحو ذلك، إذا احتاج إلى ذلك راكبها، إذا احتاج إلى ذلك راكبها. وهكذا قوله رحمه الله تعالى، قال: ويندب إشعاره وتقليده. الإشعار هو جرح سنامها من أحد الجهتين اليسرى أو اليمنى، وسمي الإشعار إشعارا لأنها تجرح على وجه الإشعار يعني العلامة، ويسلت الدم النازل منها عليها. وفائدة الإشعار والتقليد، والتقليد هو وضع شيء في عنقها تعارف عليه العرب يستدلون به أن هذا من الهدي الذي يذهب به إلى مكة ويذبح هناك، وكانوا يعلقون النعال وما كان بمعناها للهدي خاصة. وفرق بين تعليق النعل لأجل الهدي على اعتبار أن هذا تعارف عليه، وبين تعليقه لدفع العين، فالأول سنة والثاني بدعة، بل وربما يصل إلى نوع من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر، أي ما يفعله بعض العامة من تعليق النعال على بعض الدواب في بلادهم ظنا منهم أنه يدفع العين ونحوه. وفائدة هذا الإشعار والتقليد هو إعلام كل من يمر به هذا الركب وفيهم هذه الهدايا، سواء كانت بقرا أو غنما أو إبلا، أن هذا مما يهدى إلى الحرم، فيخبر من رآها بعضهم بعضا فيأتون إلى البيت الحرام لأجل الانتفاع والأخذ من هذه الهدايا. وهكذا كذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يهدي وهو في المدينة، وهذا هو قوله بعد ذلك. وأولا دليل ذلك ما أشار إليه في الشرح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين. فهذا هو الإشعار وهذا هو التقليد، قلدها نعلين أي ربط على عنقها نعلين. وهكذا كذلك قلنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهدي وهو في المدينة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنه إذا أهدى وهو في المدينة وكانت عائشة تفتل له قلائد هديه، تفتل له قلائد هديه. والفتل هو تحبيك الحبل الذي يربط على عنق تلك الهدايا التي تبعث إلى الحرم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي، مع التنبيه إلى أن الإشعار إنما يكون للبدن، وهو ما له سنام من البقر والإبل، وما ليس له سنام كالغنم بنوعيها فإنه ليس فيها إشعار، لأن الإشعار يضرها ولأن ذلك يضعفها، بخلاف البقر والإبل فإنها لا تتضرر بالإشعار، ويقف الدم غالبا إذا أشعرت في السنام، ولهذا تشعر في السنام حيث لا دم وإنما شحم، في السنام يكون الشحم فيجرح الجلد ويسلت الدم ويمسح على سنامها علامة أن هذه من الهدي الذي يبعث إلى الحرم. وقلنا قال رحمه الله: ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، لأن هذا ظنه بعض الناس. وأبانت عائشة رضي الله عنها في حديثها كما مر وهكذا أشار إليه الشارح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، ومعناه أنه كان يرسل بالهدي ويبقى حلال على حله، لا يمتنع من شيء، لا يمتنع من شيء. ويناسب كذلك أن ننبه إلى أن الصحيح كذلك أن الهدي ينبغي أن يحتاط فيه في السن، فيحرص على أن يهدي ما يوافق السن المشروعة التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية، وذلك أنه أمر عليه الصلاة والسلام ألا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل نوع من بهيمة الأنعام، الثني من كل نوع من بهيمة الأنعام. فتني الغنم هو ما بلغ سنة غالبا، والثني هو ما طلعت له اثنتين من الأسنان في مقدمته، يعرف هذا أهل الخبرة. وهو في الغنم غالبا يكون في السنة، غالبا يكون في السنة معز أو شاه، وهو كذلك في البقر إذا بلغت السنتين، وهو في الإبل إذا بلغت 5 سنوات. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن، يعني إن تعسر الثني من هذه الأصناف الثلاثة فيجزئكم الجذع من الضأن. والجذع من الضأن هو ما بلغ 6 أشهر، وعلل العلماء لذلك أن هذه الرخصة لأن الغالب أن الجذع من الضأن يوفي ما يوفي الثني من المعز، يعني في الجسم، فإن الضأن يكبر سريعا فيكون جسم صاحب 6 أشهر من الضأن قريب من السنة من المعز. فلأجل هذا إن تعسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يذبح الجدع من الضأن. فإذا اشتريت الهدي فاحرص على أن تشتري ما بلغ السن المشروع المأذون به، وهو أن يكون ثنيا من أي نوع من بهيمة الأنعام، إبلا أو بقرا أو غنما. وهكذا احرص على ألا يكون فيها شيء من العيوب التي ينقص من استفادة الفقراء منها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 4 من الأضاحي: العوراء البين عورها، وهكذا كذلك العرجاء البين عرجها، إلى آخر الحديث. فكل ما كان بمعنى هذه الأربع أو ما هو أولى منه فينبغي أن يجتنب، فينبغي أن يأخذ كاملة الصفات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب في شيء في هذا؟ نعم تفضل. نعم العشر. نعم هذا لأنه ورد كذلك في بعض الروايات كما أشار إلى ذلك، ولكن جاء في بعض الروايات ليس فيها تخصيص الأضاحي، فيكون هذا وجه ثالث، يعني أن يخص ذاك العام بهذا الخاص، بهذه الرواية الخاصة. وأشار شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين إلى بعض تلك الروايات المطلقة، وهي أنها في مذهب بعض أهل العلم على جواز العشر، على جواز العشر أنها تجزى عن 10 يعني. طيب هذا سائل يقول: الحاج الذي يسافر عبر الطائرة من أين يبدأ إحرامه إذا كان متجها إلى جدة؟ الجواب: يبدأ إحرامه كما تكرر في دروس ماضية إذا حاد الميقات، وليس لبس الثياب هو الإحرام، إنما الإحرام هو دخوله بالنسك، بأن يقول لبيك اللهم لبيك، أو يقول لبيك حج أو عمرة أو نحو ذلك. فإذا حاذ الميقات، والغالب أن الذين في الطائرة من الطاقم الذي فيها يخبرون من معهم من المحرمين بأن الطائرة حاذت الميقات أو قاربت أن تحاذي الميقات، ولا بأس أن يلبس الإحرام قبل ذلك بنصف ساعة بربع ساعة أو حتى يلبسه من المطار أو يلبسه من البيت. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس إحرامه بحجه من بيته وأهل بالإحرام من ذي الحليفة، لبس الإحرام من البيت وأهل بالإحرام من ذي الحليفة. وهذا كذلك السائل يقول: هل النقاب للمرأة والبرقع إذا كان لا يجوز؟ كان يريد التفصيل في ذلك. البرقع الذي يشد على الوجه هو مثل النقاب، لا تلبسه المرأة، وأما الذي يسقط من الأعلى فهذا لا بأس، بل يجب إذا كان أمام الرجال الأجانب. وهذا كذلك سائل يسأل: إذا كرر المتمتع زيارته للحرم هل يطوف بالبيت عند كل دخول للحرم أم يصلي؟ الجواب يصلي، وقول العامة أن تحية البيت الطواف لم يصح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: رجل أخذ شيء من رأسه من جهة واحدة بعد العمرة، فماذا عليه؟ إذا كان فعل ذلك على وجه الجهل وقد حصل فإن شاء الله يجزئه. وهذا سؤال عن استخدام حبوب منع الحيض لأجل الحج، فقد سبق أن أجبنا على هذا في دروس سابقة، وأنه ينبغي للمرأة أن تجتنب هذا، وهذا الأفضل لأنه في الغالب يضرها في جسدها، وثانيا كذلك هو يعني ربما تستغني عنه بما جعل الله عز وجل من رخصة للمرأة، فالمرأة في الحقيقة كتب الله عز وجل عليها الحيض، فلا حرج إذا وقع ذلك أن تعمل ما يعمل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت وتؤخر، وقد سبق الكلام على ذلك كيف تصنع. فمثلا لو أخرت فأدركت أن تطوف قبل يوم الثامن طافت، أو لم تطهر إلا بيوم التاسع والعاشر، إذن تجمع بين طواف الحج وطواف العمرة مع بعض ولا يضرها ذلك، كما صنعت عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول: هل تقص المرأة من شعرها من جميع الأطراف أو من مكان واحد؟ الجواب: من جميع الأطراف، كما تقدم في دروس سابقة تأخذ قدر أنملة أو أنملتين من تلك الأطراف. وهذا سائل يسأل عن قراءة القرآن في الطواف. الجواب: نعم، تقرأ القرآن كما مر وتكرر في دروس سابقة. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.